الرايح ويا مريم البلوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا في برنامجكم، برنامج الأسرة الرايح اللي يجيكم عبر إذاعتكم الأولى منكم وفيكم على 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أصبح عليكم بالخير والنور والسرور أختكم مريم البلوشي، وأتمنى لكم مع بداية هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك أن الله يشرح صدوركم ويجبر خواطركم ويسركم ويبارك لكم في أرزاقكم يا رب ويشافي مريضكم. اللهم آمين. صباح الخير عليكم مرة ثانية مستمعينا وين ما كنتوا، ويا مرحبا بكم وسهلا، وإن شاء الله استمر وياكم على مدى ساعتين من الساعة 11 الضحى العود إلين وحدة القايلة. وإن شاء الله في أولى فقراتنا اليوم في برنامج الرايح بنرمس عن أسلوب للصرف الذكي ويا مدرب المالية الأستاذ عبد الله درويش، ونبدأ إن شاء الله برنامجنا اليوم بفقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف.
الواحد كيف يوفر في هالراتب ما يقدر.
صاريخ البيزات ما بتصير. أسمعكم ترمسون عند فلوس شيء قاس.
وفي الكهرباء تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني يا نبوج هو سده. تقصدين التخطيط المالي للأسرة.
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
مرحبا بكم وسهلا مستمعينا، وإن شاء الله اليوم موضوع فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف بيكون عن الصرف الذكي. في من الناس بيننا ودوم نسمعهم ما يوصل آخر الشهر إلا وهو مطفر، ويضطر للأسف إنه يتسلف ويقتصد في كل شيء عشان يسد حايته. ليش يا ترى؟ وشو الأسباب اللي تؤدي للواحد إنه يوصل للمرحلة هاي؟ وكيف ممكن إنه يتجنب هالشيء بالصرف الذكي؟ وشو هو الصرف الذكي أصلاً؟ ومنو المسؤول عنا في العائلة؟ وكيف نعلم عيالنا ونربيهم عليه؟ كل هذا وأكثر بنرمس عنها إن شاء الله في حلقتنا اليوم مع ضيفنا الأستاذ عبد الله درويش، مستشار تربوي وأسري ومدرب في إدارة الحياة. مرحبا بك وسهلا أستاذ عبد الله.
حياك الله يا أختي مريم، وحيا الله المستمعين الكرام.
الله يحييك أستاذ. بداية، بما أن موضوع حلقتنا عن الصرف الذكي، شو هو الصرف الذكي أستاذ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع جدا مهم وموضوع أساسي إن نحن كيف نصرف بذكاء أو شوف الصرف الذكي. الصرف الذكي إن أنا مصروفاتي أو المبالغ اللي أنا أصرفها تكون تتناسب مع إيراداتي، بحيث إني تغطي الالتزامات اللي علي وتغطي مصروفاتي خلال الشهر، أيضا يكون عندي جزء أنا أدخر فيه. يعني هذا يوصلني للصرف الذكي. أنا شو الالتزامات اللي علي، شو مصاريفي خلال الشهر، وبعد أقدر أدخر من المبلغ. وايد من خبراء المالية والاقتصاد يقولون أن قسم إيراداتك إلى 70-30، 70% 30%. 70% هي مصروفاتك، خاصة إذا الشخص كان صاحب عائلة، عنده التزامات، عنده بيت، عنده أسرة. 70% هي تكون مصروفاتك الشهرية، 20% بالإضافة للالتزامات، يعني من ضمن الالتزامات هي المصروفات الشهرية، 20% تكون ادخار، 10% للطوارئ. مرة ثانية، 70% مصروفات الشهرية بالإضافة للالتزامات، 20% مدخرات، و10% تكون لحالات الطوارئ.
هو 70-30.
70-30.
70% للمصاريف و30 نص، 20% للمدخرات.
نعم، 20% للمدخرات
و10 للطوارئ.
للطوارئ. أنا أسأل أعزائنا المستمعين، كم شخص فينا يفكر أن أنا أحط مبلغ للحالات الطارئة؟ كم شخص فينا يحط ببال أن لا سمح الله لو أنا احتجت في أي وقت معين أنا يكون عندي مبلغ للطوارئ؟ إذا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، أنت عندك مبلغ تدخره للطوارئ وتنساه كأنه مش موجود عندك. تستخدمه فقط في حالات الطوارئ أنت يستمشي بالطريقة الصحيحة. بس إذا أنا ما عندي ولا سمح الله استوى علي ظرف طارئ في أي سبب من الأسباب، شيء اخترب عندي في البيت، السيارة تأثرت، ظرف صحي الله يعافينا ويعافي المستمعين، شو ما يكون الظرف، بصير أتسلف بطلب من الناس، ولا أنا عندي الملاءة المالية اللي تخليني أن أنا أسير لمبلغ الطوارئ وأخذه وأصرف منه وأعتبره دين، أرجع المبلغ مثل ما كان، مو بني أنا خذيت وأقول له هذه أصلا هذه الأموال تابعة لي بذاتي هذه، فما باخذ ما برجعها، لا لازم أرجعها بحيث أن ميزانية الطوارئ ما تختل عندي.
صحيح.
نعم.
لأن أي ظرف طارئ ممكن يستوي، مثلا لا سمح الله يعني السيارة يستوي بها شيء، الوظيفة مثلا، المكان اللي تشتغل فيه، فلازم دائما مستمعنا الكريم ومستمعتنا الكريمة تكونون حريصين أن مبلغ الطوارئ هذا ما ينزخ، ما تطالعونه إلا في اللحظات اللي فعلا تحتاجونها فيه، وعقب تردون المبلغ هذا. أستاذ عبد الله، ليش نحن لازم نصرف بذكاء؟ ليش هالشيء يعتبر شيء مهم؟ ليش مو بعشوائية؟
إذا نحن صرفنا بعشوائية معناته أن نحن ياسين نقود أنفسنا لأن نحن نكون محتاجين دائما، ما عندنا الملاءة المالية، ما عندنا الحرية المالية، ما عندنا القدرة أن في يوم من الأيام أن نحن نصرف إذا احتجنا لشيء معين أو بغينا حتى نرفع عن أعمارنا، مو دائما احتياج. يعني مثلا خلنا نقول أنا أول يوم استلمت فيه الراتب وقصوا عليه غصبا عني، قصوا الالتزامات اللي موجودة في أقساط أو دفعات معينة أنا ملتزم فيها، فالزيادة هذه أنا صرت خلصتها في أول يوم أو في أول أسبوع، طيب باقي لي 3 أسابيع من الشهر ما عندي شيء أصرفه.
صحيح.
حبيت أرفع عن نفسي، حبيت أغير جو، حبيت أخذ شيء حق البيت، ما عندي فلوس،
فشو يقوم يسوي؟ يتسلف.
يتسلف أو يجلس في البيت طول الشهر مضايج وزعلان.
صحيح.
فلا هذا الوضع أني أنا أتسلف وأدخل في التزامات مالية جديدة مع أني أنا أصلا متأثر من الالتزامات القبلية أو السابقة، دخلت في التزامات جديدة وما بحصل كل وقت حد يعطيني، وتستمر دائرة الديون أني أنا كان علي التزام ولأني صرفت المبلغ كله اليوم رحت تسلفت مرة ثانية، فدائرة الديون ما تخلص أصلا، مستمرة، كل ما أخلص دين أدخل في دين جديد، كل ما أخلص دين أدخل في دين جديد، أو أني أنا لا يالس طول الشهر ما عندي مبلغ أصرفه، ما عندي بيزات أدفعه. وللأسف إذا أنا صرفت كل راتبي على الكماليات هذه مشكلة ثانية بعد. يعني ساعات الشخص ممكن يمر، هني بنكتشف موضوع الحالات الطارئة، يمر بظرف معين فيصرف المبلغ اللي عنده لأنه ما عنده من الطوارئ، فيصرف المبلغ اللي عنده ويبقى باقي الشهر شوي متضايق تعبان لأنه ما عنده مبلغ يشتغل فيه، وساعات لا هو يصرفها على الكماليات،
على شيء ما يحتاجها حتى.
أبدا ما يحتاجها ولا يقدر أنه أولا هي جزء أساسي من حياته.
فعلا. نعم. صحيح. مستمعينا خلكم ويانا إن شاء الله رادين لكم عقب الفاصل في فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف، خلكم ويانا.
لا تصرف لوم البحر تغرف. الرايح رمضان في البلاد. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4، حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
مريم اسمحي لي، أنا متأكدة أن المستمعين بيصوتوا لي أنا.
أثير لا يصوتوا لك أنت ولا المريم، الجائزة اللي عندي يستخدمونها يوميا.
لا 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 خليفة أثير، أنا أقول استريحوا، ما شيء أحلى من هديتي، محمول مكفول مكان جديد ويصير له ويا اللي يحب.
سامحيني مريم ما قنعتيني، انا بعدني مقتنع ان التصويت بيكون لي انا.
يا رب يا اثير، انت قابضه مريم وجايزتك الا انا، الا انا تكون عندك سياره.
ما تدري بعد انت خليفه وليش ما تكون عندي سياره؟
إذا تبون تعرفون شو هي جوائز خليفة وأثير ومريم، تابعوني في رمضان في برنامج الميدان يا حميدان من الأحد لين الخميس من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل، وياي أنا سالم محمد وفالكم الناموس. الأولى 107.4. مسويد عرب الأول.
مسيد محمد بن جاسم المريخي. وجود المسايد الأثرية القديمة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر دليل على التاريخ الثقافي والتجاري للمناطق اللي وجدت فيها هذه المسايد. وتمثل مسايد زيرة الدلمة التابعة للعاصمة أبوظبي شاهد تاريخي وأثر على فترة من فتراتها، وكان بناء المسيد يعبر عن علو شان صاحبه ومكانته الاجتماعية في بيئته ومحيطه. ومن مسايد زيرة الدلمة القديمة مسيد محمد بن جاسم المريخي، هذا المسيد اللي بناه تاجر اللولو محمد بن جاسم المريخي رحمه الله، وما يزيد عمر المسيد عن قرن واحد. هذا المسيد مبناي من الحصى والمرجان ومكسايب اليص المطلي باللون الأخضر الفاتح، وفي هذا المسيد قاعة صلاة والصحن والمحراب والمنبر، وفي جدران بيت الصلاة فتحات للدرايش وفتحات ثانية يحفظون فيها المصاحف. وتزين محراب المسيد اللي كان يوقف فيها الإمام بزخارف مثلثة، ومن مرافق المسيد الثانية مكان للمصلين عشان يتوضون، فيه طويين ماي يستخدم ماهن للوضوء والغسل.
مسايد عرب الأول.
الواحد كيف يوفر في هالراتب ما يدري.
صار يتناول البيزات ما بتسكت. بس ما كنت ترمسون عند فلوس شيء قاص.
وفير الكهرباء في تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياهن أبوك ما سدد. تقصدين التخطيط المالي للأسرة.
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
إذن مستمعينا ردينا لكم مرة ثانية في فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف، ويانا في الاستوديو الأستاذ عبدالله درويش مستشار تربوي وأسري ومدرب في إدارة الحياة. مرحبا بك أستاذ عبدالله.
حياك الله يا أختي مريم.
الله يحيك. قبل الفاصل مستمعينا كنا نرمس عن أهمية الصرف بذكاء، ليش لازم نصرف بذكاء، وكيف أنه ممكن هالشيء يجنبنا الديون ويجنبنا المزاج المتعكر والطفرة اللي تستوي على آخر الشهر. أستاذ عبدالله، شو التصرفات أو الأشياء اللي يسوونها الناس وهي تجنبهم الصرف الذكي؟ يعني شو الأشياء اللي لازم نتجنبها إذا نبغى نحقق صرف ذكي؟
الأشياء اللي لازم نتجنبها، أول شيء لازم نحن يكون عندنا نبتعد عن الصرف العشوائي. يعني نحن للأسف عندنا قاعدة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، طيب أنت الحين تصرف بعشوائية، معناته أن ما عندك تقدير لقيمة المال اللي موجود عندك. خلنا نقول أنا في عندي اللي زاد من راتبي 5,000 10,000 شو ما يكون المبلغ. طيب إذا أنا ما قدرت أن كم أصرف بشكل معين في مصاريفي اليومية، هذه الأموال راح تخلص وأكون أنا عندي مشكلة في العشوائية في الصرف. الشيء الثاني أني أنا ما أحدد احتياجاتي اليومية. يعني كثير من الناس يوم يصرف 50 درهم، يوم يصرف 200 درهم، يوم يصرف 500، يقول لا أنا كل يوم على حسب الحاجة. أفضل طريقة أني أنا يكون عندي مصروف يومي حتى لي أنا
أحدده، يعني
أحدده بالمبلغ. زين كيف أحدد مصروفي اليومي؟ أحسب أنا مثلا إذا خلنا نقول البترول وقود السيارة اللي أنا أستخدم في اليوم، كم أنا أستخدم بترول للسيارة؟ خلنا نقول 50 درهم، 100 درهم، أحط 100 درهم للبترول أو 50 درهم مثلا. طيب أنا إذا أضطر أني أنا أكل وجبات خارج البيت، هذه الوجبات كم تكلفني؟ 20 30 40. طبعا أنا ما أقول لك سير لمكان غالي ولا تسير لمكان، يعني تكون في المكان المعقول.
صحيح.
تمام. طيب وجبة واحدة والبترول هناك كان 50 درهم، والوجبة هني تكلفني 30 درهم، هذا استوى 80. ممكن أني أنا في نص اليوم أشرب لي كوفي أو شاي ب10 دراهم 15 درهم. إذا أنا مصروفي في اليوم بين 100 و150 درهم. كم يوم عمل عندي؟ أحد من الناس يقول والله 30 يوم. لا، أنت تشتغل في الشهر 22 يوم أو 25 يوم مش أكثر، لأن أنت عندك جمعة وسبت، والجهات الخاصة عندهم الجمعة فقط، فأنت عندك يا 26 يوم عمل يا 22 يوم عمل، فمصروفك هذا تضربه في عدد أيام العمل. تمام. فأنا هذا مصروف اليومي. طيب حد شخص يقول لي أن أنا في نهاية الأسبوع صرفي يتغير، أحسبه. صحيح. يعني مثلا أنا أطلع مع العائلة، أطلع مع أصدقائي، نروح للسينما، نروح لأماكن ترفيهية، نستانس، مطاعم. طيب كم يوصل صرفك؟ 200 300. حدد. فأنت بيكون عندك أيام العمل صرف محدد فيها، وأيام نهاية الأسبوع أو أيام الإجازات صرف مختلف. حددت الصرف، هذا مصروفك لو شو يستوي، خلاص تقتطع منه ويكون هذا مصروفك. فنحن نبتعد عن موضوع أن أنا ما عندي صرف ثابت يوميا أو غير محدد. قلنا من المشتتات وقلنا تحديد الصرف. الشيء الثالث، لازم يكون عندي خطة واضحة تقول لي أني أنا كيف بوزع الأموال طوال الشهر بعد التحديد هذا. يعني أنا لما يجي وأقول أن أنا كل أسبوع أسير أشتري، ولا كل يوم أسير أشتري، ولا في الشهر مرة أشتري. حد من الناس يقول أنا مشترياتي للبيت مثلا، الاحتياجات للبيت أخذها يوميا كل يوم بيومه، وحد يقول كل أسبوع، وحد يقول لا أنا أخذها مرة واحدة في الشهر وخلاص. هذه الأشياء أنا أقول هل أنت تكتبها ولا ما تكتبها؟ هل هي احتياج ولا من راسك من الذاكرة؟ يعني ساعات الواحد يكتشف أن أنا رحت الجمعية أو السوبر ماركت واشتريت بعض الاحتياجات، لما أرجع البيت أشوف أنها موجودة عندي.
صحيح.
أو يقولوا لي في البيت الأهل لا هذه الأغراض موجودة ما كنا نحتاجها. طيب أنا لما سرت الجمعية أشتري، سألت نفسي أو رحت شفت شو الأشياء اللي ناقصة عندي فعليا، أو سألت أهلي في البيت شو الأشياء اللي هي ناقصة. الشيء الثاني اللي هو جدا مهم، هل دونتها ولا تعتمد على ذاكرتك؟ أنا أقول لك 90% من الناس اللي يعتمدون على ذاكرتهم يا ينسون أو يشترون أشياء أكثر من اللي هم عندهم احتياج.
صحيح.
دون، سجل، ولما تخلص حط خط أنك أنت خلصت هاي الجزئية والجزئية الثانية والثالثة. بعد ما تخلص القائمة اللي في يديك لا تشتري شيء إضافي، لأن نحن شو اللي نسوي؟ نخلص القائمة بعدين نشوف الأشياء الإضافية. طيب أنت احتياجك شو كان؟ القائمة اللي في إيدك.
صحيح.
الأشياء اللي هي برا القائمة هذه مش احتياجات،
مجرد رغبات.
مجرد رغبات فعلا. والحين في التسويق يكونون شطار أنهم كيف يجذبوننا نحن. يعني مثلا تشوفين منتج معين حاطين قدامك عند الشخص اللي يحاسب.
صحيح.
لأنه يخليني يغريني أني أنا أشتري، وعندهم وايد طرق. فأنت لا تنجذب للأشياء اللي هي تسويقية، تقول والله يمكن أحتاجها. طيب يوم بتحتاجها تعال اشتريها. وفي أوقاتهم عندهم فكرة جميلة يسوونها، أنه يسوي لك عرض محدد خلال 3 أيام بيخلص. فأنت تقول دام أن هذا العرض موجود أنا بأخذه، يمكن أحتاجه الشهر الجاي. ويطوف شهر بعد شهر بعد شهر وأنا الشيء اللي خذته في العرض ما استخدمته. معنات أني أنا لازم أقيم احتياجاتي، أكون عارف شو الشيء اللي أنا أحتاجه فعليا وشو الشيء اللي أنا ما أحتاجه، حتى لو كان عليه عرض، حتى لو كان السعر مناسب في الفترة اللي هم عارضينها. يعني أنا يمكن شخص يقول الحين طيب وين المشكلة إذا أنا حصلت عرض معين، خلنا نقول منتج كان قيمته 100 درهم والحين عارضينه ب50. أنا برجع بسأل الشخص هذا نفس السؤال، بقول أنت الحين إذا اشتريت شيء ما تحتاجه ب50 درهم
صحيح،
وحطيته عندك وركنته لما بعد فترة تضطر أنك أنت ترميه أو تعطيه لشخص ثاني لأنك أنت مو في حاجته، معناته أنك أنت خسرت 50 درهم وبكسبت 50 درهم الخصم. فلازم نفكر فيها بهذه الطريقة.
صحيح. إذن التدوين مستمعينا يوصلنا للصرف الذكي، لأن الشراء بس شيء على بركة، أنا صار الجمعية أخذ وتقضى بدون ما أني أسجل شو الأشياء اللي أباها.
والالتزام بالقائمة أيضا، التدوين والالتزام بالقائمة، ابتعاد عن الصرف العشوائي وتحديد المصروف اليومي جدا مهم.
جدا مهم. أستاذ شو رأيك باللي مثلا بعد ياخذ أشياء ما يحتاجها، مثلا يشترك في باقة انترنت مثلا 200 جي بي أو أكثر هو ما يحتاجها ويدفع مبلغ وقدره مثلا هو ما يستخدمها أصلا؟
في قاعدة تقول الأشياء اللي أنت ما تستخدمها لثلاث شهور أنت مو في حاجتها. يعني أي شيء موجود عندك في البيت سواء كانوا أغراض، سواء كانت أوراق أو كتب أو غيرها، سواء كانت باقة خدمات أو أجهزة، إذا مر عليها 3 شهور ما استخدمتها معناته أنك أنت مش في حاجتها. فأنت لما صرت مثلا خذيت باقة انترنت 200 جي بي، طيب أنا استخدامي ما يوصل لهذه الدرجة والقيمة اللي ياس أدفعها أعلى من احتياجي، وفي باقات ثانية تغطي احتياجي وقيمتها أقل، ليش ما أروح للباقة هذه؟ يمكن أحتاج. نحن دائما نروح للموضوع أنه يمكن أحتاج. طيب أنت قيس احتياجاتك، إذا عندك فكرة أنه يمكن أحتاج قيس احتياجاتك اللي موجودة عندك. فأجلس مع نفسي أو أجلس مع أسرتي وأشوف شو الاحتياجات اللي نحن فعليا نحتاجها، ونحط لها هامش. مثلا إذا أنت تبى تزيد هامش نسبة بسيطة 5% 10%، ما أحط أنا 200% زيادة. طيب فأقيم احتياجاتي الفعلية وأشوف شو الاختيارات اللي موجودة عندي. يعني مثلا الحين أنا عندي كثير من المنتجات متشابهة في الجودة بأسعار متفاوتة. إذا أنا جيت للمنتج رقم 1 وشفت أن الجودة أو المنتج هذا رقم 1، 2، و3 يغطون حاجتي، متشابهين في الجودة ومتفاوتين في الأسعار، أشوف اللي هو يناسبني أنا كتكلفة ويغطي احتياجي ويغطي معايير الجودة اللي موجودة عندي. مثلا أنا الجودة عندي في الطعم، في الشكل، في اللون، في تغطية الاحتياج، في نوعية الخدمة اللي قدمها لي. فقيم الجودة وقيم التكلفة وقيم حاجتي فأحددها وأخذها. فمو بلازم أني أنا أخذ أشياء وكدسها عندي مرة ثانية. نرجع للمثال 100 درهم والخمسين. أنا يوم أشوف الخصم كان 50%، أنت تفكر أن أنا ربحت 50، بس إذا الشيء أنت ما تحتاجه فعليا أنت خسرت 50، لأنك دفعت 50 درهم في شيء أنت ما بتستخدمه. لذلك لازم تعرف تحدد احتياجاتك الفعلية وتكتبها وتبدأ تأخذها على الشيء اللي أنت تبغاه. في مشكلة نحن دائما نعاني منها أن نحن ما نعطي لنفسنا اختيارات، يعني ما نبحث عن البدائل.
صحيح.
دائما نصير لمنتج واحد،
ما مثلا ما يروح يدور او يشوف الاسعار من اكثر عن امكان.
بالضبط. والحين نحن ما نحتاج ان نطلع وندور، افتح جهازك كل الخدمات موجوده على المواقع وعلى جهات التواصل. فشوف المنتج، اي منتج يناسبني انا، وابدا اختاره وابدا احط لنفسي أني أنا كيف راح أخذ المنتج. في جزئية مهمة لازم ننتبه لها أيضا، أن نحن لما نشتري الشيء نقرر بدون تفكير،
القرارات اللحظية يعني نفس اللحظة
بالضبط، أدخل في مكان شفت شيء معين خلاص بأخذه، ما أعطيت نفسي فرصة أني أنا أفكر، ما أعطيت نفسي فرصة أني أنا أقيم احتياجي، ما أعطيت نفسي فرصة أني أنا أشوف البدائل الأخرى، أن ممكن هذا المنتج يعطيني أحصله في مكان ثاني بنفس الجودة بقيمة أقل. فلا تأخذ القرارات اللحظية خاصة إذا الشيء كان كماليات.
صحيح، أحيانا بعد مثلا الإعلانات ممكن أن تخدع الشخص هذا نفسه فينخدع فيحس أنه فعلا يحتاج هالشيء وهو أساسا ما يحتاجه. وإن شاء الله بتكون عندنا فقرة كاملة بنخصصها إن شاء الله عن الحيل التسويقية مستمعينا، وبنتكلم فيها عن أسرار إن شاء الله في الحيل التسويقية. ونفس ما ذكر الأستاذ عبد الله، بعد مستمعينا إذا عندكم شيء ما تستخدمونه من 3 شهور هذا معناته أنكم ما بتستخدمونه، فتجنبوا أنكم تشترون أشياء ما تستخدمونها عشان تكونون في الصرف الذكي وتوفرون فلوسكم وتقدرون تدخرون وتبدون تجارتكم واستثماراتكم أيا كان. إذن مستمعينا خلكم ويانا وإن شاء الله نرد لكم عقب الفاصل في فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف، لا تسيرون بعيد.
لا تصرف لوم البحر تغرف. الرايح
الأولى 107.4.
ترى أسئلتنا على قدنا بعدين نسأل نحن.
شو الدوريات اللي تواجهها؟
شو الدورية؟
شو مرة سكت سيارة فارغة؟
هل سبق لي أن سكت سيارة فارها؟ نعم سكت سيارة فارها.
أنا بسأل مالها.
أنا
أنت كلها تسألين أنت.
أوكي خلاص. شو منو هذا؟ منو ربطك بينك وبين الإبل؟
ربط.
شو العلاقة بينك وبين الإبل؟
إيش العلاقة؟
شجوا بيل هنا. عطنا عصا عصا عطنا.
عاد ما بتحاول. كيف نحنا كأطفال نتجنب القانون؟
تجنب القانون؟
كيف عيد الأطفال ممكن يعاقبون القانون؟
الأطفال ممكن يعاقبهم القانون.
قولي لنا سالفة.
لطيف بتصيحين بس أصاب وايد أسئلة.
اتريونا واسمعونا كل جمعة وسبت من 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان بيدورنا في خدمة الوطن، وبإذن الله نحنقدها.
دبدوب ليش راقد؟
عشان بيدورنا.
بيدورنا.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله يعينكم على صيامة وقيامة.
صالح،
ثانية،
إسراء،
ودق،
استبرق،
أفنان،
صالح،
ضيف.
أسامي في القرآن.
إسراء اسم عربي أصيل ويسمن فيه البنات، ومعناه سير الجافل في وقت الليل. ومنه قصة إسراء النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة جد المسجد الأقصى الشريف اللي يتفي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأسرى معناها السري وقت الليل.
أسامي في القرآن.
الواحد كيف يوفر في هالراتب ما يجي؟
صار البيزات ما بتصير.
أسمع كم ترمسون عند فلوس شيء قاس.
وفير الكهرباء تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياه نبوج هو سدد.
تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
ردينا لكم مستمعينا في فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لو من البحر تغرف، ويانا في الاستوديو الأستاذ عبد الله درويش، مستشار تربوي وأسري ومدرب في إدارة الحياة. مستمعينا اليوم فقرتنا عن الصرف الذكي، نرمس عن الصرف الذكي. قبل الفاصل كنا نرمس عن الأشياء اللي لازم نتجنبها عشان نحقق الصرف الذكي. أستاذ عبد الله، في الأسرة طبعا الأسرة تتشارك وايد أشياء، أولها المصاريف والاحتياجات، هذه من المسؤول في الأسرة عن الصرف؟
المسؤول في الأسرة عن الصرف كل أفراد الأسرة، وهذه النقطة يمكن نحن ما ننتبه لها وايد. نحط في بالنا أن رب الأسرة اللي هو الأب أو الأب والأم أو الشخص اللي يشتغل هو الشخص المسؤول عن الصرف. المسؤولين عن الصرف في الأسرة كل أفراد الأسرة، لذلك في جزئية مهمة جدا لازم نحن ننتبه لها، أن كل أفراد الأسرة يعرفون الوضع المالي للأسرة. يعني نحن في وايد من الأحيان نشوف الأب والأم هم عندهم ترتيباتهم الخاصة في موضوع الصرف والإيرادات والالتزامات، والأبناء ما يدرون عن شيء، فتكون طلبات الأبناء دائما تعجيزية للآباء، وعندهم فكرة أن أبوي وأمي عندهم فلوس ليش ما يعطونا، أو أنا أحتاج هذا الشيء فلازم يوفروا لي إياه، أنا لازم أجيب أبنائي وبناتي وأفراد العائلة ويجلسهم وياي، وأبدأ أصارحهم. المصارحة المالية جدا ضرورية، أقول لهم أن مثلا أنا راتبي هذا القدر من المبلغ، هذا القدر نحن عندنا 20% 25% التزامات وديون، عندنا مصروف البيت الشهري أكل وشرب وكهرب وماي مثلا 20%، عندنا التزامات أخرى أو مثلا الجلسة العائلية طلعة ترفيهية راح تأخذ مثلا خلنا نقول 20%، هذا استوى 60% الحين، 10% مدخرات اللي بقالنا نحن كعائلة 30-40%، 30-40% نبدأ نقول شو الاحتياجات. يعني مثلا الصرف اليومي لكل واحد من أفراد الأسرة، فنقول مثلا الولد الكبير أو البنت الكبيرة لأنهم موجودين في الجامعة يأخذون كذا مبلغ، الولد الصغير يأخذ كذا مبلغ، البنت الصغيرة تأخذ كذا، لأن اليوم مثلا أخوكم ولا أختكم عندهم فعالية راح نزيد لها هذا المخصص لأنها بتشارك في فعالية معينة. فلما أنا يكون عندي الصراحة المالية عند أفراد الأسرة بيكونون فاهمين أن نحن كم عندنا حق في المبلغ اللي يدخل على الأسرة أصلا، وشو الوضع المالي للأسرة. فالمصارحة المالية جدا ضرورية، ولازم يكونون فاهمين. بعض الناس يقولون صغار ما يفهمون، لا أنت علمهم. بعض الناس يقولون يمكن يتضايجون، لا أنت ما تضايق، أنت تعيش الواقع معاك، مو بلازم أني أنا أجمع أسرتي وأبدأ أضايقهم نحن تعبانين نحن عندنا مشاكل. لا، أنا يكون عندي تقييم الوضع وأقول لهم شو وضعنا المالي بس بالطريقة اللي تناسبهم. أقول لهم أن نحن علينا التزامات علينا مصاريف، هذا المبلغ راح يوزع.
من أي عمر تقريبا أستاذ عبد الله؟
من كل الأعمار. يعني لما يبدأ الطفل يفهم ويميز أن هذه أموال ونقدر نشتري فيها شيء. في نقطة مهمة أن نحن ندرب أبنائنا أنهم يبدون يشترون. يعني مثلا وصل 4-5 سنوات لما أودي الدكان ولا السوبر ماركت ولا أي مكان أعطيه قيمة معينة، مثلا 5 دراهم 10 دراهم، أقول له روح حاسب. أعطيه أي سلعة مثلا إذا هو بغى يشتري له شيء، أقول له تعال خلنا نشوف كم مكتوب سعر السلعة هذه، تعال خلنا نقرأ. هو ما يعرف يقرأ وما يعرف شو يعني السعر، هو يعرف أن أنا بشتري لعبة أباه هذا اللعبة، تعال يا ولدي تعال يا بنتي شوفي اللعبة هذه كم سعرها ونجلب اللعبة، شوف مكتوب السعر مثلا 50 درهم، شوف هذا 50 درهم، أطلع له 50 شوف هذا يساوي هالكثر من المال، تعال معي عطى حق الشخص البائع. فلما أعطيه المبلغ أقول له صبر صبر نحن لازم نحاسب، بعد ما يعطي المبلغ بنشوف أن الطفل شل اللعبة بيروح، لا 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 انتظر بيرجع لنا الباقي، خذ عنا الباقي وقل له شكرا. يوم بعد يوم يبدأ يعرف أنه يتعامل مع النقد، يعرف أنه يشوف القيمة اللي مكتوبة كم، يعرف أني أنا لازم أدفع وانتظر الباقي وأروح.
وحتى في موضوع السعر نعلم أبنائنا أن نحدد له مبلغ. يعني مثلا اليوم نحن رايحين نشتري اللعبة، نقول له أنت عندك مجال تشتري اللعبة بمئة درهم فقط. مئة درهم واحد ما نقدر نشتري اللعبة. أنا الحين بغض النظر أني أنا عندي المقدرة أني أشتري له ولو ما عندي المقدرة، أنا أعلمه أنه يحط لنفسه حدود وأن ميزانية الأسرة فيها حدود. فلما أوديه لمحل ألعاب ولا أوديه لمطعم معين ولا لأي مكان، حتى لو بشتري له ملابس أو أجهزة، أنت الحد اللي موجود عندك 100 درهم. فلما يصير يقول مثلا أنا بأشتري لعبة معينة، أقول له طيب خلنا نشوف السعر. يشوف السعر مثلا 105 درهم، أقول له مش ضمن الميزانية، أعتذر ما أقدر أشتري.
أنت بس عندك هالكثر
فقط، هالكثر. في بعض الأوقات ممكن أني أنا يكون عندي جزء للتسامح فيها، أني أنا كولي أمر يعني 105 درهم ممكن أمشيها، بس 150 درهم لا ما أمشيها. فقد يكون هذا الجزء وقد يكون لا ثابت خلاص، أني أنا أعلمه على هذه الجزئية. فأنا لما يكون عندي أفراد الأسرة عارفين الوضع المالي للأسرة، عارفين كل شخص كم مصروفه بناء على احتياجاتي. يعني بعض الناس يقول والله أنا أعطيك كل عيالي مثلا في اليوم 50 درهم. طيب طفل عنده 4-5 سنوات ما يحتاج الخمسين درهم.
صحيح صحيح.
الشاب الكبير يمكن يحتاجها. الطفل الصغير لما يقول ليش تعطون أخوي الكبير 50 وأنا تعطوني 5 دراهم، نقول له أنت احتياجك 5 دراهم وهو احتياجه 50 درهم.
أو مثلا إذا صرت بعمره
بعطيك المبلغ هذا. أتذكر مرة واحدة من الأخوات كانت تسألني تقول لي أنا عندي بنتي تروح الروضة الكيجي، في الروضة كم أعطيها مصروف يومي؟ قلت لها لا تعطينها شيء. قالت لي كيف معقولة تروح الروضة وما أعطيها بيزات معاها؟ قلت لها معقولة؟ قالت لي لا حرام. قلت لها طيب خليني أنا أسألك سؤال، البنت لما تروح الروضة تشتري الأكل من الروضة ولا أنت تحطي لها الأكل في البيت من البيت؟ قالت لا طبعا أنا أشتري لها أحط لها أكل من البيت، وأصلا في مبلغ أنا دافعت لنا للمدرسة هم يوفروا لها أكل. قلت لها طيب يعني لا أمنا هي بتشتري الأكل من في الطريق اللي هي سايرة وراجعة ولا أنها بتشتري من المدرسة؟ قالت لي صح. قلت لها طيب في أشياء هي تحتاجها يوميا تشتريها لذلك أنت تعطينها مبلغ من المال؟ قالت لي لا. قلت لها طيب هل هي تعرف تتعامل مع المبالغ مع البيزات اللي انت تعطيها؟ قالت لي بعد لا.
يعني البنت حتى ما تعرف قيمة الفلوس.
ما تعرف قيمة الفلوس. واخر سؤال واهم سؤال، قلت لها المبلغ اللي تعطينها اياه ترجعه ولا يضيع او ممكن تحطه في مكان وما تعرف عنه؟ قالت لي غالب الاوقات يضيع. قلت لها معناته اني انا اشيل هذا المبلغ الخمس دراهم العشر دراهم كل يوم أضيعه وما في لها احتياج.
صحيح.
في بعض الأوقات أعزائي المستمعين والمستمعات، أنا ما أحتاج للمبلغ هذا أني أنا أعطيه لطفلي، مش لأني أنا بخيل، لأنه هو ما يحتاجه.
صحيح.
لأنه هو ما يعرف يتعامل معه. فلما أنا أحدد الاحتياجات وأعرف أن هذا يحتاجه ولا ما يحتاجه، يعرف يتعامل وياه ولا لا، بعدين أبدأ أوزع.
يعني حتى ممكن أنا أقدر أخلق هالاحتياج. مثلا العصر ما مو بنا اللي أشري لها مثلا الحلويات، وهذا أنا أعطيها المبلغ ومثلا أقول لها أن هي اللي تروح.
بالضبط.
إذا ضيعتيه مثلا ما بتحصلين الشيء اللي تبينه عشان تعرف.
حتى تحمل المسؤولية هذا جدا مهم، لأني أنا إذا ما دربت أبنائي على تحمل المسؤولية بيكبر ما بيعرف قيمة البيزات. بيكبر يعني حتى لو ياني مثلا قال لي أني أنا بشتري لعبة معينة، جهاز معين، احتياج معين، إذا ما كان من الضروريات مثلا اللي أنت توفرها حق المدرسة وغيرها، علم أنه هو يتحمل مسؤوليته. قل له أنه مثلا أنت تبغى تشتري جهاز معين، طيب جمع مبلغ من المال واشتر لك، أو ممكن بعد ما أنت تجمع مبلغ من المال أنا أزيدك. بس لا تعلم أن الأمور سهلة. أنا أي وقت بقول حق أمي ولا حق أبوي أن عطني المبلغ هذا، المبلغ هذا موجود. والشيء الثاني أنه لازم يعرف يتعامل مع النقد، لازم يعرف أنه يشتري ويبيع ويغير، وإذا ضيع الفلوس لازم يعلم أنه يتحمل المسؤولية شوي. صح أنه ممكن الموضوع شوي زعلنا يضايقنا، بس مع التدريب نشوف أنه بدأ يتعلم. فدائما لما نحن نعلمه يوم بعد يوم بالتدريج نقدر ان نحن نوصل للذكاء المالي. في جزئية ايضا لازم نعلمه انه يكون عنده مخصصات الخاصة. يعني دائما نقول له مثلا مصروفك اليومي، يكبر شوية نقول له مصروفك الأسبوعي، يكبر شوية نقول له مصروفك الشهري، خلصت مسؤوليتك أنا ما يخصني فيك. يعني مثلا أنا أعطيته راتب شهري،
صحيح مثلا لكل فئة عمرية لها راتب
بالضبط،
يعني مثلا الصغار يكون بشكل يومي مثلا،
نعم لأنه ما يمكن ما يعرف أنه يكون عنده حسن تصرف في المال.
صحيح صحيح.
كبر شوي وصل لمرحلة الإعدادية
ممكن
أعطيه مصروف أسبوعي، وصل أنا ما أتوقع أن في شخص موجود في الثانوية أنا أعطيه كل يوم مثلا مبلغ معين،
يا مرة في الشهر
أعطيه مرة في الشهر، طيب بيصير بيصرفه بيخلصه، خليه يتحمل
مسؤولية
الشهر الجاي بيحسب حساب.
صحيح صحيح.
فلما زي طيب إذا اضطريت أني أنا أعطيه، خلني أقول أن هذا دين عليك، الشهر الجاي بقتطعه من مصروفك. فهو لما يشوف أن الأب والأم جادين في موضوع الصرف راح يحسب حسابه، راح يشوف أني أنا إذا صرفت ما بحصل حد يعطيني، فلا خلني أنا أحافظ على أموالي. مرة أنا اكتشفت أن يعني أنا أطبق هذه القاعدة عندي في البيت، أن إذا في شيء أنت خربته ولا أنت ضيعته، خلنا نقول في الأدوات المدرسية أنا أشتري لك مرة في السنة، إذا أنت أهملت، مش غصبا عليك، إذا أنت أهملت وضعت وغيرت خربت هذا الشيء تتحمله من مصروفك، تأخذ شيء جديد تدفع قيمته حتى لو كان درهم واحد، ويكون عنده مخصصاته. يعني مثلا هو يوميا يأخذ مصروفه، إذا زاد البيزات تنحسب له، طيب واكتب له قيمة المبلغ اللي هو يمتلكه، اكتب له إياه قدامه. فباشر إذا مثلا خلنا نقول بأهمال منه خرب دفتره، دفتر جيمته 5 دراهم، أقول له خلاص أنت ادفع، أنا اشتريت لك أول مرة، فثاني مرة هو يبدأ يحافظ على هذا الدفتر لأنه يعرف أنه اللي بيتحمل القيمة. قصة واقعية صارت معاي، أنا ولدي كان عنده جهاز والجهاز عنده اخترب، فياني قال لي أبوي الجهاز عندي اخترب، قلت له طيب، قال أبا أصلح الجهاز، كان أسأل سؤال طبعا هو عارف الجواب، قلت له منو اللي بيدفع قيمة الجهاز؟ قال أبوي أنا بدفع. قلت له عندك فلوس؟ قال لا والله ما عندي. قلت له طيب شو الحل؟ قال ما أدري أنت أعطني الحل. قلت له لا روح فكر وارجع لي. فكر ورجع قال أنت بتعطيني بعدين أنا أرجع لك؟ قلت له أيوة، كيف راح نتفق؟ واتفقنا، فأنا وديت الجهاز صلحته، دفعت أنا المبلغ كامل وبديت أقتطع منه المبلغ. بدأ هو يتعلم خلاص أني أنا أتحمل مسؤولية هذا. طبعا بعد ما دفع مبلغ أنا غطيت عن المبلغ الثاني. هي الفكرة في وين؟ لما هو يتعود أن أنا المسؤول عن تصرفاتي، أنا المسؤول عن الجهاز اللي خربه ولا اللي أنا بشتريه أو عن اهتماماتي. يعني مثلا أنا مسؤول أني أنا أعلمك، مو مسؤول أني أنا كل يوم أشتري جهاز جديد.
صحيح.
أنا مسؤول عن أساسيات حياتك، مو مسؤول عن هواية معينة أنت تبغى تعطيها تسويها. فهو خلاص يبدأ يعرف أن هذه المسؤوليات تحولت له.
صحيح.
نعم
صحيح. أستاذ في وايد من الأهالي يمنعون المصروف، مثلا يمنعون المصروف عن عيالهم بحجة أنه نحن نعطيهم كل شيء يبونه. المنع هذا هل هو يحرم الطفل من ثقافة الصرف الذكي يوم يكبر؟
100%.
يعني أوكي أنا أعطي، أنا أكله، أنا أشربه، أنا أشتري للي يبغى، ليش أعطيه بيزات؟
تعطيه بيزات عشان تعطيه الثقافة المالية.
حلو.
تعطيه بيزات عشان باكر هو ما بياخذ البيزات منك، لما بيشتغل بيكون عارف قيمة البيزات. تعطيه بيزات لأنه لما بيواجه المجتمع بيكون عنده الثقافة المالية. تعطيه بيزات لأنه ما تبغى يكون اتكالي، تبغى يعتمد على نفسه.
على نفسه صحيح.
تعطيه بيزات لأنه تعطيه الثقة في نفسه واتخاذ القرار. تعطيه بيزات لأنك أنت تبغى هذا الشخص تكونه تكوين صحيح.
صحيح. تعلمه.
تعلمه. تعطيه بيزات لأنه باكر هذا بيكون مسؤول عن أسرة وعن بيت وعن عيال.
صحيح.
تعطيه بيزات، تعطيه حرية الحياة والمعيشة. ما يستوي إن أنا أقول والله ما بعطي بيزات،
أنا باخذ له
تأخذ له أنت لغيت شخصيته.
صحيح.
تأخذ له أنت لغيت مقدرته على التعامل مع النقد. تأخذ له معناته أنك أنت خليته شخص تابع مو بشخص قائد. يعني حتى في موضوع أني أنا أقول والله هذا أنا بأخذ له أنا بأختار بداله. هذا يستوي تابع دائما ما عنده اتخاذ القرار. أيضا في موضوع العقوبة لازم تكون العقوبة مناسبة للعمر الطفل. يعني حد من الناس يقول والله أنا منعته من المصروف أسبوع. حرام عليك تمنع من المصروف أسبوع؟ ما يصير.
صحيح.
والله أنا حرمته من مثلا كان يأخذ 10 دراهم قصيت عنه 8 دراهم. طيب درهمين شو بيسوي فيها؟
شو بيسوي فيها؟
لازم تكون جدا مناسبة.
صحيح.
لازم تكون تتناسب مع عمره تتناسب مع حجم الشيء اللي سواه. يعني نحن صح نقول أن ثقفة ماليا بس بعد لا تكون قاسي لدرجة أن تخليه أنه ممكن يودي هذا الشيء لأماكن بعيدة واحتمالات بعيدة.
صحيح. نعم. أستاذ يعني كلمة أخيرة حاب توجهها للناس اللي يقولون الصرف الذكي بخل. شو رأيك في اللي يقولون أستاذ؟
لا الصرف الذكي مش بخل لأنه يسدد الاحتياجات ويغطي احتياجاتنا هو مش بخل. البخل أني أنا أكون محتاج شيء ويكون شيء أساسي في حياتي وأنا ما أخذه أو أني أنا أحرم نفسي منه. الصرف الذكي يعطيني الحرية المالية أني أنا أقدر أغطي احتياجاتي وأعيش حياتي بالطريقة اللي أنا أباها وما مد إيدي للناس. صحيح. لو كانت عندي ظروف عندي احتياجات أنا أقدر أعتمد فيها على نفسي ما أكون شخصية اتكالية. الصرف الذكي يعطينا الحرية المالية اللي نحن دائما نرغب فيها ونقدر نوصل لها.
صحيح. إذن مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف. كانت فقرتنا اليوم ترمس عن الصرف الذكي. نورنا في الاستوديو اليوم الأستاذ عبد الله درويش مستشار تربوي وأسري ومدرب في إدارة الحياة. جزاك الله خير أستاذ عبد الله.
جزاك خير مشكورة يا أختي مريم.
قواك الله. باختصار مستمعينا الصرف الذكي في هالوقت مهم جدا مع زيادة بعض التكاليف وارتفاع الأسعار صار لازم الواحد أنه ينتبه على طريقة صرفه عشان يتجنب أنه يطيح في ضائقة مالية ويتوهق وبعد عشان يبعد عن الديون ويضمن استقرار مادي له ولعائلته وبالاستقرار المادي هذا يقدر يتجنب وايد مشاكل. مستمعينا يتجدد لقائنا وياكم باكر إن شاء الله في موضوع جديد من فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف.
لا تصرف لوم البحر تغرف. الرايح
شكراً لمن يلتمس لنا العذر قبل أن نعتذر ولمن يقدر ظروفنا قبل أن نشرحها ولمن أحبنا رغم عيوبنا. في الحياة لا نخسر الأصدقاء بل نتعلم من هو الصديق.
الأولى 107.4.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة تفضلت قهوة.
بيض الله ويهج مبونها قهوة ما عقبها قهوة.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقة
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
تعال حمود.
الأولى 107.4
والدوم
ما تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشين، وكل شيء يسوون العرب لازم تسوين.
Oh my god، ودون فاتك عرس رفو، يبان نسويها جندر ريفيل.
أنا حيد العربي عاشينة، أيوه المربع قبر باها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟ أقولك ودون، تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بتي عاشينة إنك تعرفين السنة، لكن أباك تستخدمينه.
وديمة وعاشينة
برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
هاي، مش حالكم؟
مرحبا مرحبا.
هلا خالو.
هلا يا عاشينة، الحمد لله.
مريوم مش حالك؟
الحمد لله. شخبارك عاشينة؟
الحمد لله. I miss you so much. أقولك ودوم، تطلبين شيء أونلاين؟ I'm starving.
أقول قومي، شو قومي قدامي يا باكر، هوب طالب مسوين عشاء في البيت، تعال بقى.
Oh my god، ودوم اسمعي، I love you so much، وأعرف أنا الحين بتعطيني محاضرة، خلاص بليز لا تبدين.
بالله عليك يا عاشينة، الحين الطريقة اللي دخلتي بها وسلمتي على ماي وقم خالوه، هذا هو السلام اللي متعودين عليه نحن؟
ودوم اللي هم قم خالوه عندنا every day، يعني ما بغرب.
عاشينة، يوم يدش الواحد يسلم عدل، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مو بهاي أم قد وما أدري شو، هاي خليها حق ربايعك. ترى يا عاشينة مو من سنعنا نسلم نحن شي، شو بيقولون عنك العرب؟
فاين فاين تشيل خلاص.
لا يا عاشينة مو بغاوي شي عادة.
ماي جاد ودوم فديتك، خلاص لا تزعلين، والله ما يستاهل الشي. انت تعرفيني انا فاهمة وعرفة اسلم، السلام عليك اختي، مساك الله بالخير، شو هباتك؟
هباتي ها؟ هباتي اني اباك ترمسين شراتنا، هاي هي هباتي، عرفتيها ولا؟
انزين خلاص خلاص رضيتي يا حينة؟
هيه عقب ما سمعت رضيت.
شفتي انا اعرف السنع.
ادري بتي عاشين انك تعرفين السنع، لكن اباك تستخدمينه.
وديمة وعاشينة،
تقبل الله صيامكم، دائرة القضاء بوظبي. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
15 من رمضان.
الأولى 107.4.
رايح ويا مريم البلوشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردينا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية اليوم. اتواصلوا ويانا عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، وبعد عبر رسائل الواتساب على 0522221074. بعد ترومون تتواصلون ويانا وتتسمعونا وين ما كنتوا عن طريق تطبيق إذاعة الأولى الذكي، اللي هو الأولى 107.4، واللي متوفر في كل المتاجر الإلكترونية، الأبل ستور والأندرويد ستور، بس اكتبوا الأولى 107.4 وإن شاء الله تلقونا في أول الخيارات. على السريع مستمعينا، خلوني أخبركم عن برنامج الميدان يحميدان، البرنامج من تقديم أخونا سالم محمد، ونحن بنشاركه كمذيعين ومذيعات في البرنامج، أنا وأختي أثير علي بن شكر وأخوي خليفة الفلاسي. الميدان يحميدان مستمعينا هو برنامج مسابقاتنا لهذا الشهر الكريم، عندنا جوائز قيمة، فشاركونا إن شاء الله. البرنامج ينذاع من الساعة 10 في الليل إلين 12 نص الليل، وفالكم الناموس. وننتقل لفقرتنا الجاية، فقرة الطباخ صماطنا.
أول بادي حطين نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصغيرة ونلا.
الحين بحط له ذرة ملح شوي بس،
هاي المطحون
وشوية زفار.
صماطنا
ويانا عبر التلفون اليوم الشيف خلود عتيج. يا مرحبا بك وسهلا شيف خلود.
يا هلا مرحبا، مساكم الله بالخير والنور والسرور.
طبعا اليوم ان شاء الله بتكلم وياكم في موضوع جدا مهم بالنسبه للطرقه اللي هي حفظ الماكولات داخل وخارج المبرده.
حلو.
طبعا بالنسبه طبعا هالشيء طبعا هو بناء على دراسه، طبعا ما بتكلم معكم عن فراغ ولكن بناء على دراسه، وهالشيء وايد مهم خصوصا في فصل الصيف. طبعا الهدف من حفظ الماكولات داخل الثلاجات او المبردات اساس ان نحن ما نعطي مجال للبكتيريا انها تتكاثر، والبكتيريا هي نوع من انواع اللي هي الطفيليات تكون موجوده داخل الاكل، كثرتها ممكن تؤدي الى وجود التسمم وفي بعض الاوقات ممكن تؤدي الى الوفاه. عشان شيء لازم الحين نحافظ على طريقات اللي هي حفظ الماكولات داخل الثلاجه، وعشان نتاكد ان الاكل هذا ما تعرض للتلوث لازم اول شيء ننتبه للريحه. طبعا الاكل الفاسد معروف انه دائما تظهر له ريحه مزعجه، وهم معناته ان كثره فيها البكتيريا فتبتدي انها تظهر روائح مزعجه بالنسبه للاكل. الشيء الثاني اللي لازم تنتبهون عليه شكل الاكل، هل هو محافظ على شكله او تغير شكله، سواء ساءت بالانتفاخ او ظهور بعض المواد اللي هي البيضه اللي تكون موجوده ظاهره في اللي هي الماكولات، فهي تعتبر بعد من الاشياء اللي تعرضت لها هاي الماكولات للبكتيريا. الشيء الثالث طبعا من ناحيه الطعم، ساعات في بعض البكتيريا ما تظهر طبعا اللي هي الريحه او الشكل يتغير، فممكن تلاحظونها من ناحيه الطعم، ففي هالحاله لازم انكم تنتبهون بالنسبه للاكل ان هذا الاكل تعرض للبكتيريا ويكون فاسد ولازم ان نحن نتخلص منه. لكن نحن عشان نتجنب كل هاي الامور لازم ان نحن نسوي اشياء معينه بالنسبه للماكولات هاي وكيف ان نحن نحفظها في الثلاجه. اول شيء لازم نتاكد ان درجه الحراره لا تزيد عن اللي هي 5 سيليزي،
يعني لا تزيد،
يعني لازم انها تكون من 5 ونازل، يعني نوصل حتى لماينس 20 احنا بالسيف سايد. والمعنى من هذا او المقصود من انها لا تزيد ان البكتيريا في هذه المرحله تكون خامله.
حلو.
انها ما تتحرك ولا تزيد، البكتيريا موجوده في كل الماكولات ولكن في هذه المرحله تكون خامله. نحق الشيء الثاني ان نحن نتاكد ان درجه الحراره تكون ثابته، ان احنا نضيف اللي هو ميزان الحراره، ممكن نحطها في صوره دائمه داخل الثلاجه ونتابعها. طبعا اللي هي درجات الحراره نتابعها كل 4 ساعات، ان نشوف ان الثلاجه ما تغيرت عندنا درجه الحراره اللي هي لا تزيد، ان يكون عندنا اللي هو ميزان الحراره داخل الثلاجه ممكن ان احنا نثبته وننتبه. وعشان نحن نتاكد ان درجه الحراره ما تتغير يوم بنبطل الثلاجه ما نخليها معرضه للفترات الطويله انها مفتوحه. ليش؟ لان في الحاله اني انا بزيد درجه الحراره بتدخل عندي نسبه من الهواء الحار بتبتدي عندي هنا تزيد درجه الحراره، فبالتالي ممكن اني انا افسد الاكل في هاي الحاله.
صحيح.
هاي من الأشياء اللي إحنا لازم ننتبه عليها. الشيء الثالث اللي هو مهم بالنسبة لترتيب الأكل داخل الثلاجة، في وايد من الناس يحطون اللي هو الأكل بطريقة عشوائية داخل الثلاجة، والشيء المطبوخ مع الشيء الغير مطبوخ في نفس الشلف أو بترتيب عشوائي. اليوم إن شاء الله بكلمكم كيف أنكم ترتبون اللي هي الأكلات بطريقة تكون صحية داخل الثلاجة. أول شيء لازم الشلف اللي يكون فوق أو الرف العلوي يكون يحتوي على المأكولات المطبوخة أو اللي هي مو محتاجة أنها تنطبخ، مثل اللي هو الجبن، الزيتون، الزبدة والأكلات اللي أنتم أوريدي طابخينها. الشلف الثاني يكون اللي هو الخضار أو الفواكه تكون موجودة في الرف الثاني. أما بالنسبة للشلف الأخير اللي هو الثالث أو اللي هو الرابع يعتمد على حسب حجم الثلاجة، بس لازم نتأكد أن يكون الشلف الأخير يكون يحتوي على اللي هي اللحوم الغير مطبوخة أو اللي يقولون عنها الرو، سواء الأسماك، الدواجن أو حتى اللحوم. والهدف منها أنه معروف أن هاي اللحوم قبل طباخها يكون فيها نسبة كبيرة من السوائل، لو أن احنا حطيناها في الرف الثاني أو الأول تأكدوا أنه راح تنزل نسبة من هاي السوائل على الأكل، فبالتالي بتفسد الأكل من داخل، فبتظهر طبعا عندنا اللي هي علامات فساد الأكل في هاي الحالة. والشيء الثاني اللي حابني أتكلم عنه أن احنا لازم نتأكد أن احنا لازم نغلف الأكل بطريقة صحيحة. هذا بالنسبة للأكل داخل الثلاجة. بتكلم معاكم على عجالة بالنسبة للأكل خارج الثلاجة. بالنسبة للأكل خارج الثلاجة انتبهي بالرقم أنه لازم تكون درجة الحرارة لا تقل عن 63، لا تقل
63 أو 36،
لا تقل، لا 63
فهرنهايت،
لا تقل عن 3، لا تكون سليزي، لا تقل عن 63. الثلاجة نقول لا تزيد ولكن برا نقول لا تقل عن 63. وكيف أني أنا خلود ممكن أحافظ على هالأكل خارج الثلاجة؟ ممكن أني أنا أحطه في حرارات الأكل معروفة وتكون طبعا من النوعية الجيدة اللي تحافظ على درجة الحرارة، أو ممكن الأكل اللي يكون تشيفنديش اللي هو معروف بالنسبة للبوفيهات اللي يكون تحت مسخنات كهربائية أو تكون تحت شموع، فبالتالي نحن نكون محافظين على درجة الحرارة خارج الأكل، خارج اللي هي المبردات. في حال خلود أنا ما حطيته لا في حرارة ولا حطيته في تحت هذا، ممكن أني أنا أخلي الأكل لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة. في خلال 20 دقيقة لازم أتناول هالأكل، في حال إذا أنا ما كنت أطيق أتناوله ممكن أني أنا أبرده، أو أني بعد ما تمر المدة اللي هي 20 دقيقة لازم أني أنا أتخلص من هذا الأكل، لأنه يكون خلاص دخل في مرحلة التسمم الغذائي. هاي تقريبا اللي هي المعلومة اللي أنا كنت حابة أتكلمكم فيها بالنسبة لحفظ المأكولات داخل وخارج اللي هي المبردات. الحين طبعا اكيد تتريون اللي هي الوصفه اللي احنا اليوم بنتكلم عليها، الوصفه اللي نحن دائما نتكلم عنها. اليوم طبعا اخترت لكم وصفه من الوصفات الاماراتيه التقليديه اللي هي الشامي. الشامي هي تعتبر من احد اللي هي منتجات او مشتقات الالبان. نعم الالبان. نعم طبعا الشامي بس عشان اني اشرح للناس اللي هي طريقه اعداده. طبعا قبل كانوا ياخذون الحليب يحطونه في السقه ويتمون يخضونه عشان يفصلون الزبده عن اللي هو الحليب. في عملية اللي هي الخض هاي تتجمع الزبدة ويأخذون طبعاً هاي الزبدة ويذوبونها ويسوون اللي هي الذوابة أو السمن الإماراتي، والسائل اللي يكون موجود داخل اللي هو السجى يأخذونه ويضيفون الملح ويسمى اللبن. هذا اللبن ممكن أنك أنت تتناولينه وتشربينه عادي، أو ممكن تحولينه للي هي الشامين. وفكرة الشامين هم كانوا يأخذون هذا اللبن ويحطونه في جدر ويحطونه على نار جداً هادية لفترة طويلة، وما توصل لمرحلة الغليان عشان ما تبتدي تقطع عندنا اللي هي يعني جزيئات اللي هي الشامي، ويخلونها فترة طويلة لين ما تبتدي تتجمع عندنا اللي هي يتجمع عندنا فوق اللي هو الشامي الطبقة اللي تكون فوق، وطبعا الراسب اللي هو بالنسبة للسائل يكون موجود تحت. ناخذ اللي هو الجذر هذا انبرده ونبتدي ان نحن ناخذ اللي هو الشامي ونحطه في مشخلة لفترة بسيطة اساس ان نتخلص من الزائد من الماء، بس في هالحالة نحن ما بياسينا ننشف الشامي لأنه لازم يكون محتوي على نسبة من الرطوبة أو السوائل. بعدين شو نسوي؟ نأخذه ونحطه في ملة ونحط عليه اللي هو الذوابة ونأكله مع السح. وفي طبعا من الأشياء اللي هي وايد مهمة خصوصا للناس اللي يسوون الذوابة، أنه دائما يوم يسوون الذوابة ويزلون اللي هو السمن يكون طبعا شيء موجود تحت اللي هي الخلاصة، والخلاصة عادة يأكلونها مع السح ويأكلونها مع الشامي، وهي تعتبر من الوصفات اللي ممكن تقدم على الفوائل على الريوق في أي وقت ما لها وقت معين، وتعتبر من الأكلات اللي هي اللذيذة واللي كنا وما زلنا ما نستغنى عن الشامي. هاي وصفتنا لليوم، إن شاء الله عجبتكم وإن شاء الله أني بسطت لكم إياها، وحاولت أني أنا أوجد لكم اللي هي الفكرة كيف أنها هي الفكرة من ناحية الشامي. معلومة بسيطة بس قبل ما أنهي وياكم، أن قبل الأولين ما كانت عندهم مبردات، وبالتالي الشامي هذا ما كانوا يأكلونه في نفس اليوم. فشو كانوا يسوونه؟ يأخذون اللي هو هالشامي ويعصرونه عن الماء، وبعدين يضيفونه نسبة وافرة من الملح، ويبتدون أنهم يكورونه ويجففونه في الشمس، فبالتالي ينتج عندنا منتج ثاني اللي هو اليقط اللي احنا دوم نتقربه اللي هو اليقط، اللي هو عبارة عن شامي يبسه وخلوه. فسبحان الله قبل صدق أن كانت بيئتنا أو جونا ما كان يساعد، ولكن سبحان الله كان ذكاء أمهاتنا وجداتنا كيف أنهم كانوا يحافظون على النعمة، أنه لو ما كان صحيح. لها استخدام كانوا يحطونها في استخدام ثاني أساس أنها ما يخسرون النعمة.
صحيح صحيح، ما تقصرين شيف خلود، جزاك الله خير ومشكور وقوات الله يا رب.
تسلمين يا مرحبا، حياكم
الله، يحييك.
مع السلامة.
مع السلامة، في امان الله. اذا مستمعينا بنظهر فاصل وان شاء الله رادين لكم، خلكم ويانا.
صماطنا
عشر ربيات، عشر ربيات، ثلاثين ثلاثين، اضرب حياك، ثلاثين عشرين، عشر ربيات، عشر ربيات، 130 130.
السلام عليكم، كيف حالك؟ كم الزعفران؟ 130. خلصنا 80
100
80 زين.
السلام عليكم.
السلام
عليكم، كيف حالك؟
عشر ربيات.
شلومك؟
طيبة.
خير الحمد لله. على كم عطاك الكيلو؟
100 100 100.
Thank you.
رمضان في البلاد.
مريم اسمحي لي، أنا متأكدة أن المستمعين بيصوتوا لي أنا.
أثير لا يصوتوا لك أنت ولا المريم، الجائزة اللي عندي يستخدمونها يوميا.
لا 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 خليفة أثير، أنا أقول استريحوا، ما شي أحلى من هديتي، محمول مكفول مكان جديد ويصير لوي اللي يحبه. سامحيني مريم ما قنعتيني، أنا بعدني مقتنع أن التصويت بيكون لي أنا.
يا ربي يا أثير، أنت قابضة مريم وجايزتك إلا أنا، إلا أنا تكون عندك سيارة.
ما تدري بعد أنت خليفة وليش ما تكون عندي سيارة؟
إذا تبون تعرفون شو جوايز خليفة وأثير ومريم، تابعوني في رمضان في برنامج الميدان يا حميدان من الأحد لين الخميس من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل، وياي أنا سالم محمد وفالكم الناموس.
سبعة فاصل أربعة.
والدوم ما تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشينا، وكل شيء يسوون العرب لازم تسوينا.
أوه ماي جاد، والدوم فاتج عرس رفو، يبانا نسويها جندر ريفيل.
أنا حيد العربي عاشينا، عيون مربي عقب رباها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟ أقولك والدوم، تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بك يا عاشينا إنك تعرفين السنة، لكن أباك تستخدمينه.
وديما وعاشينا
برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
الله ريحة الطفولة. والدوم شو تسوين؟
أعين حنة حق راسي الدوف ديتها قبل العيد.
كيوت يا دوف، أبا أصور.
اسميك يا عاشينا، في كل شيء اللي بدخلي لي هالسوشيال ميديا وسناب شات، ها؟ بعد شو ما تبين تصوريني وانا عين الحنة وبتكتبين او كيوت، خليني اسوي لك يدي.
صبري بشوف. لا احس المكان مو مب انستغرامي، بورينج.
اسميك انت، شكلي انا بعد بعين لي حنة حق راسي بعد ويده.
ليش الدنيا متروسة صالونات وانا مسويت لي موعد في الصالون بسوي لك وياي؟ تعرفين شو ودوم يبالك؟ بالياج مره واحده بعد ما سوي ماني فادي، بس انت يبالك اكريلك لان اظافرك فل اف حنة.
عاشينا انتي مو تعرفين ان الحنة يقوي فروة الراس؟ ابرك لي عما سرع قبيزاتي على الكيماويات، والله الحين على كل شهر كثن صالونات وسويت انه اتبعا خدمة يدو فديتها.
او ماي جاد خلاص قرت اوف، خلاص نكست عيد انا اللي بعين الحنة بدالك وبودي الصالون
اقبضي العصا من النص. انا ما اقول لك تسوي شراتي، ومو بكل شيء شفتيه عاشينا لازم تقلدينه وتسويله، في وايد اشياء سوونها يداتنا وامهاتنا ونفعتهن. ما تشوفين شعر يدورين الحين غاوي وطويل ما شاء الله عليها، وبشرتها غاوي وتلق، وبعدين نحن في بيتنا عندنا حتى ورق الشريشة بيفيدك بعد بدال الفيشة اللي تخسرين عليه معاشك، والباقي يسوي في الصالونات كان ما عيبك.
يعني أكنسل الموعد؟
الله يهديك يا عاشينا، ليه متى بتمين متعلقة ورا هالبهرجة؟ مو بكل شيء يسوون الناس نحن لازم نسويه.
وديما وعاشينا.
تقبل الله صيامكم، دائرة القضاء بوظبي.
تعال حمود.
الأولى 107.4.
السلام عليك سالم، ايش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، حي الله خليفة.
ترى باكر عرب جاينا وغداك عندنا.
اسمح لي خليفة، اخوك من يصبح الصبح بغبش عرادة وما في عضية الليل.
بتغبش عرادة؟ عرادة ما يغبش ولها طال عمرك، كلها هي هني دون مسافي.
اذكر الله وين دون مسافي، وهي غربي ليوة دون مخيرز.
يا ريال انا متأكد من اللي اقوله، وبتظهر دون السيجي بعد.
اسمع لا تعاييني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك طيب وهم بيعطونك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
السلام عليكم أبو خليفة.
سلام والرحمة والإكرام، يا حي الله أبو محمد، ما شاء الله مبتسم، ها وينكم يوم ما بينت
أبو خليفة. دور اسم للبرنامج،
عساك عينت خير وحصلت اسم.
عندك أنت الاسم عاد بن ديبان.
هاك والله طيب، إحنا العام شو سميناه؟
العام طال عمرك سميناه دحة الماية.
خلاص ما بصير عن دحة الماية بعيد شوي، بس على العاب من بغيت على العاب ولا بغيته الفلقة. شو تبى؟
شو الفرق بين أبو خليفة؟
الفرق بين أن الفلقة مساحة صغيرة والعاف ممتد، وين ما تبى بتلعب، وين ما تبى بتنصب، وين ما تبى بصيد شنايب. شو تبى بعد
زيد؟ توكلنا على الله. العاف
العاف تمت العاف
العاف. وينوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل يوم جمعة طول شهر رمضان المبارك من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
تحملوا عليهم.
أنا شيخة عمري 27 سنة وبعدني متعافية من الإدمان. أخس يوم في التعافي أحسن وأبرك عندي من أحسن يوم في التعاطي. تعرفون ليش؟ تخيلوا بنت عمرها 19 سنة، تعاطي، خمور، سهر، كل حد يستغلك، كل أنواع الاستغلال. فاهمين ولا أقول زود؟ الأهل لا تسألوني عنهم، ما أدري إذا هم في الدنيا ولا ميتين. اليوم كل حد لاهي في مشكلته وفي عمره، كل حد يفكر في نفسه وبس. يلي تسمعني، اتخيل يكون عندك أبو كله مسافر ويوم يرجع أحسن أنه ما رجع، مشاكل وضرابة. ولا تكون عندك أم كله ويا ربيعاتها ولا مسافرة هي بعد. نحن مع منو؟ مع التلفزيون؟ القنوات اللي نشوف فيها كل شيء؟ مع السوشيال ميديا؟ مغني؟ مغنيات، مكياج وسهرات ومشاهير؟ كل هذا شو يزرع فينا؟ كل هذا خلى شيخة مو بنت البلاد. كنت أفكر أني أبغى أعيش مثلهم، أبغى أكون مثلهم. عشت شوي وعرفت أنهم ولا شيء وأني أحين ولا شيء. اليوم أنا ياسة أصلح غلطة كبيرة في حياتي، ساعدتوني إزاكم الله خير، ما ساعدتوني عندي الله وياي وعندي الناس اللي الله سخرهم لي. أحتاجكم هي وتحتاجوني ما أعرف، لكن متى بتحسون فيني أو منو اللي بيحس فيني هو اللي يعاني من نفس المشكلة. شيخة في 2019 ما أدري بتم متعافية ولا لا، المهم أني أنا أحين متعافية من الإدمان. أنا أشدكم كلكم، ادعموا مبادرة مسموح وشجعونا على التعافي.
هلا هلا فيهم.
رايح ويا مريم البلوشي.
الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم الأسري الاجتماعي الرايح. يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا. إن شاء الله ننتقل لفقرتنا الدينية ويا مطوعنا الشيخ عبد الله موسى.
إن ما فادك ولا ما ضرك،
إن ما فادك ولا ما ضرك.
ويانا عبر التلفون اليوم مطوعنا الشيخ عبد الله موسى. السلام عليك ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الله.
عليكم السلام. مرحبا أختي مريم، إيش حالك؟
يا مرحبا بك. الحمد لله بخير. إيش حالك الشيخ عبد الله؟
الله يعافيكم. الحمد لله بخير. الله يعافيكم. طبعا اليوم مريم نحن يعني موضوعنا عن الدين اللي هي الديون. السلف، ناس يسلفون من الدكان، يسلفون من كل حد. خطر عظيم. أولا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مريم يعني الناس، ونحن ندخل وياهم طبعا، أنا ما أبرئ نفسي طبعا، بدينا نتساهل وايد في مسألة الديون. والله أنها خطيرة، خطورة في أن الواحد يتساهل فيها وايد. كم بطاقة فيزا يجمع له في بوكه، من كل بنك ما أخذ بطاقة، من كل بنك ما أخذ بطاقة حط في جيبه.
للأسف
في أمور يعني لازم نحن ننتبه له حتى ما نورط أنفسنا في هذه الديون. أسباب عرفناها والله ما راح نتوهق بإذن الله، وفي وسائل تحمينا نحن من هذه الديون. وإن شاء الله هذه المحاور اللي نحاول إن يعني نتكلم فيها، نحاول ننقذ اللي ما دخل، أقصد يعني نحمي اللي ما دخل، اللي ما يجمع على نفسه هذه الديون، وننقذ اللي دخل بإذن الله، نرشده كيف يطلع منها بإذن الله. فالإنسان أختي مريم لابد لازم أن الواحد يعني مش بس أنت تشفقين على فلان، تشفقين على اللان، طيب وين أنت؟ تشفقي على نفسك، تشفق على نفسك يا أخي. لابد أنا يعني قلبي يعورني على نفسي، ليش أنا أهلك عمري، ليش أتعب نفسي أذلها وأدين عشان أزين، أدين عشان أزين وأبين الناس أني أنا والله جخة، أني أنا والله أحسن عنكم، راكب سيارة بنتلي ولا شنطة ماركة 40-50 ألف. ليش المظاهر الكذابة هذه؟ وأنا أصلاً مو بقادر أكل الأشياء الضرورية، بعضهم هكذا، واحد راكب سيارة ما يقدر يدفع بترول يورط عمره في الديون. يا أخي اشفق على نفسك قبل لا تشفق على الناس وتهتم بكلام الناس. لا تورط عمرك، هذه مظلمة تراها، وهذا مال. إذا يا هذا المال اللي يطلع للتزيين وفي ما أيدي الناس راح يأتيه المال الخبيث.
صحيح.
المال الخبيث اللي حسابه عظيم يوم القيامة، في يوم اللي ما فعل خير يطيح في النار يتقله. الواحد ينتبه لهذا اليوم ولا يعجزه يعني إن ما يعمل هذا اليوم. ابتعد عن الدين، لا تذل نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في حقوق العباد واللي يتساهلون، قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه قبل أن يؤخذ منه، حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وأن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الأمر عظيم راح يكون يوم القيامة. فذمة المؤمن يعني عظيمة، ليش تشغلها، ليش تحملها ما لا تطيق يعني من هذه الديون. يوم القيامة ترى ما في فلوس، أنت فلان ما أخذ من فلان فلوس، ما بيأخذون عنك فلوس يعطونه، ما شيء فلوس، انتهت الأموال وانتهى الذهب، انتهى كل شيء، بس بقي الحسنات. الآن كم الحسنات عندك وعندك، يأخذون من حسناتك على قدر المال، كم مليون، مليونين، مليار، على قدها. طبعا حسنات هناك الإنسان بحاجة لحسنة واحدة بس، يمكن حسنة واحدة تدخلكم الجنة وتنجيكم من النار. ليش الواحد يفرط من حين يخطب لليوم الأكيد، اليوم اللي راح يأتي شئنا أم أبينا، ما في مفر من هذا اليوم. فالكافر يقول يا ليتني كنت ترابة، يوم يشوف الحيوانات تكون ترابة. فالدين ورد بأنه يعني الإنسان يغفر له، حتى الشهيد إذا مات ما يغفر له إذا كان عليه دين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجهاد في سبيل الله بأنه أفضل الأعمال، فقام رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قتل في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم شوف الآن، قال صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب غير مقبل مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وهذا يدل على اللي ورط عمره في الديون من أعظم الأخطار، يعني من أعظم الأخطار الإنسان يورط عمره ويبلي نفسه في هذه الدنيا بهذه الديون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع ويمتنع عن هذا الأمر، لكن أحيانًا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطر في أشياء، وهذا مباح، نتكلم عن المباح كان يتدين، لكن إحنا نقصد هذا اللي فوق حاجته أو يبي يتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلي عليه عشان يصلي عليه، فقال صلوا على صاحبكم، قال صلوا عليه فإن عليه دينا، ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخلص الصحابة يصلون عليه. فكانت صلاته أصلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة شفاعة عظيمة لأي واحد يموت، ما صلى عليه لأن عليه دين وهذا صحابي، لأن لا كفارة تعفي عنه ولا استغفار ولا دعاء ولا أي شيء، لابد من رجوع الحقوق لأهلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة قال علي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلاص أنت حملت عنها. فلذلك الإنسان إذا حمل دين الآخر قال علي انتهى أمر الميت، خلاص مجرد هذه الكلمة أصبح الميت بريء من هذا الدين. شوف انتبهوا للعبارات، الكلمات راح تأخذ، إذا قلت دين فلان علينا انتهى أمر فلان، الرجل هذا تحلل، الآن تحول الدين من هذا الميت إلى هذا الصحابي، كما ورد في الحديث، كما ورد في هذا الموقف اللي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد كثير من الدين. قاله رجل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. شوفوا الآن أنتوا بس راقبوا وشوفوا هذا اللي يستلف من الناس، كذاب ويوعد ولا ما يرد عليك بعد، ولا يحط يسوي لك حضر بعد ولا بيرد عليك، صح ولا لا؟ أنا غلطان يعني؟
في صحيح من الناس اللي يتهرب من دفع الديون للأسف.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجب وضلع الدين وقهر الرجال. يذلك سل يذلك، يمكن يفضح قدام الناس، يمكن يمرمطك، يمكن يتعدى عليك بالضرب قدام الناس، فخطر خطير، والله انه خطير على صاحبه يعني. فحتى يعني ما يسلم، تعرض لعذاب القبر بسبب هذا الامر. رجل توفي رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران عليه، فقال صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت. مثل ما قلت لكم انتهى أمره، الآن أبو قتادة يتحمل هذا الأمر. فبدأ النبي ما تركه، قال له يوم تشوفه قال قضيتها؟ قال صلى الله عليه وسلم الآن، قال نعم، قال الآن بردت جلدته. شوف الميت استراح، فخطره عظيم جدا، لا تسهل فيه، لابد أن ننتبه أن الإكثار من الاقتراب يكون مناسبة هذه هذا السبيل يعني هذا التساهل اللي يعني يفعله بعض الناس يبى يتزوج اقتراب يبى يسافر اقتراب سيارة اقتراب حفلة بنتها تبى شنطة سارت تبى ساعة سارت تبى أي شيء سارت عقب تموت مليون ما تحصل أكل وفي النهاية يجون عند المحكمة يطلقون عندي أنا قضية
للأسف
من كثر ما يتسلفون لا تسوفون ولا تأخرون في قضاء الدين إذا قادر سدد الأصغر فالأصغر وتفرغ الكبير عشان تقدر تقضي هذا الدين لا تشغلون هذه الذنب هذه الديون المتجددة وكل يوم تجدد لي كل يوم تجدد هذا لا سكر حاول سكر لا تقترضون المال عشان تعصون الله سبحانه وتعالى لأن بعضهم يقترض عشان يسافر أعوذ بالله يمكن يعرض يفعل المعاصي ما يجوز الواحد يأخذ حاجة ما يأخذ هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أتلفه الله هو أصلا أخذ وفعل فيها المعاصي أتلف المال أصلا يعني هذا
ما يعني ما استخدم الشيء نافع له
لا سافر فيه وقام يلعب فيه في السفر هناك أو خذاه عشان يفعل حرام والعياذ بالله لو خذ عشان يبني بيت طيب ما في مشكلة إنسان يكون أحيانا محتاج يبني بيت ما عنده سيارة يركب سيارة عياله ما عندهم أكل يمكن تواحد في المدارس ما في بأس واحد يستدين لكن في شيء مباح يعني شيء حرام من أخذ أموال الناس يريد أداه أدى الله عنه حتى لو كان مات والله إذا كانت نيته أن يسدد دين فلان الله بيعينه ويخلي واحد يقوم يسد دينه أو صاحب الدين يقول والله عفيت عنه وأنا مسامح منك ما أبغي ولا شيء منك لو 100,000 لو 200,000 والله حدث هذا الأمر أمامنا وفلان قال والله مسامح منه ولا أطالب بشيء شوفوا لأن هذاك المات كانت نيته إنه يرد الفلوس بس مسكين ما رم راتب 5,000 7,000 10,000 20,000 مسكين ما يقدر يسوي شيء الحين وين بعد هذا فالواحد يعني الأمر خطير جدا لا نخلي نعطيهم مالنا للسفهاء ولا نخليهم يبذلون هالمال يلعبون هذا المال فينبغي أن ننتبه والله
شيخ عبد الله كنصيحة توجهها للعائلات اللي حاليا يعانون من هاي الورطة هاي ورطة الديون كيف يتعاملون معها عشان تقل الخلافات بين أفرادها
أولا لازم يقرون في الحديث اللي تعظم هذا الأمر الديون وهم الدين وكذا لابد من تقوية يعني الوازع الديني إذا غرس خوف من الله والخوف من حقوق العباد هذا أمر خلاص أنا أعود عيالي أربيهم على الكرامة لا تأخذ من فلان لا إلا مني أنا لا عمك لا خالك ولا أي حد هذه البداية الآن بداية أنا سأعودهم على عزة النفس لا تتساهلون ولا تتهاونون في الدين إن شاء الله ما تسافر في البلاد عندنا مستشفيات عندنا أطباء وعندنا سياحة وعندنا كل شيء يعني بلادنا يضم فيها المثل في السياحة يعني يتمنون من الدول النامية والدرجة الأولى الحمد لله بلادنا لا تنبذر عشان والله في الجو ما جو عندنا مراكز مكيفة الآن الحمد لله ما عندك دين يلس لا تدين عشان تتزين بعد ذلك تصيح تقول ما عندي فلا بد أن ندبر هذا المال نحن تصرفه ونعطي أهمية هذا المال وندخله شيء بسيط 5% من المال كله حطوا بعيد لا تسألون عنه قناعة أهم شيء القناعة عندكم قناعة وتأنوا وتروا حتى في السلع ربوا عيالكم على التصرف على حسن التصرف صحيح. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيعيننا وعليكم بالدعاء أهم شيء الدعاء ترى أهم شيء الدعاء
إنه يدعي إن الله يفك الدين
هي أولا إن يفك الدين وإن الله ما يعقف الديون من أذكار الصباح والمساء اللهم نعوذ بك من الهم والعجز هذا لا تتركون حافظوا عليه والله اللهم أن يسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت ورد هذا إذا واحد إنسان عليه دين يكثر من هذا الدعاء الله يفرج همه بإذن الله ويكثر من الاستغفار أيضا والصلاة على النبي
اللهم صل وسلم على محمد مشكور شيخ عبد الله جزاك الله خير وقواك الله وشكرا على المداخلة الجميلة هذه إذا مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا الرايح نتمنى إن شاء الله أن كنا خفاف عليكم وقصرنا الدوب وياكم، نتمنى انكم استفدتوا من طرحنا اليوم. يتجدد لقائنا وياكم باكر ان شاء الله. كانت وياكم اختكم مريم البلوشي، وفي امان الله.
الرايح